recommended that from the local office, and then I guess we can when it's being recommended, what I send it to my pocket. من حالات الشك في الجلال الحالة الثانية المشك في صدقه نحو الشبهة الموضوعية، بمعنى أن الجلال مفهومان واضح، ولكن في الخارج هل حدث الجلال أو ما خارج حدث الجلال؟ مثلا نحن نعلم أنه إذا اغتذل الحيوان بعذرة الإنسان بحيث نبت لحمه واشتد عظمه يتحقق الجلال، ولكن في الخارج هذا الحيوان لما أكل هل اشتد عظمه ونبت لحمه أو لا نبت؟ موضوع المفهوم الواضح. في هذه الحالة يتمسك باستصحاب عدم حدوث الجلال، تمسك باستصحاب عدم حدوث الجلال، وبالتالي يجوز أكله. هل لي أن أتمسك بماذا؟ بعموم مثلا لا تشرب من ألبان لبن الجلالة، لا تأكل اللحوم الجلالة، أي تمسك العام في الشبهة المستقيمة، واضح؟ ولا يجوز التمسك العام في الشبهة المستقيمة. قال ولا يجوز فيها، يعني في الشبهة ماذا الموضوعية، لا يجوز التمسك بالعموم السابق لكونه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المستقية، وهو لا يجوز لوجود حجتين وإدخال المشكوك تحت إحداهما بلا مرجح. أما في الخلف العام أو في الخلف الخاص، إدخال في إحدى الحجتين إدخال في العام، إدخال في العام كإدخال في الخاص، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية، هذا حصل له الجلال ولكن وأيضا ماذا أخذنا في استبرائه، ولكن حصل له الاستبراء بحيث زال عنوان الجلال عنه أو لا، ولو مثلا ماذا خارجا نحن نعلم أنه يزول الجلال عن مثل الناقة بأربعين يوم، ولو للرواية نعلم أن استبراء الناقة بأربعين يوم، بس ما ندري في الخارج الآن حبسناها وأطعمناها طعاما غير عذرة الإنسان لمدة أربعين أو لا اليوم 39. شبهة موضوعية مو شبهة مفهومة، مفهوم واضح 40 يوم واضح. ففي هذه الحالة تستصحب بقاء الجلد. فقال وأما الحالة الرابعة فلا يجوز التمسك بها، فلا يجوز فيها التمسك بالعموم المتقدم لكونه أيضا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، ويتعين الرجوع إلى الاستصحاب وبذلك يحكم بالنجاسة، بخلافه في الحالات الثلاث السابقة فإنه يحكم فيها بالطهارة. فصار واضحا. زين، الثاني عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة. الدم الذي يخرج عندما عند الذبح يسمى بالدم المسفوح، وهو نجس ولا يجوز شربه بالاتفاق. الدم المتخلف في الذبيحة يعني هو يخرج بمقدار الدم معتد به ثم يبقى يتخلف شيء في الذبيحة، تخلف في عروقها بعض الدم، في القلب يبقى بعض الدم، في الجوف يبقى بعض الدم. إذا لم ترفع الذبيحة أو بمجرد أن تبدأ في تفصيل الدم يمكن الدم، هذا الدم شنو؟ أبدا تطهر فإذا خروج الدم إلى الذبيحة يؤذن بطهارة الدم المتبقية أو المتخلف في الذبيحة. واضح؟ نعم وقع الكلام في أنه هذا الدم المتخلف في الذبيحة يحل شربه أو أكله أو لا، المسألة هذه غير مسألة ماذا؟ الطهارة والنجاسة. قال إذا خرج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف حكم على المتخلف بالطهارة، طاهر بدون كلام، حيث ما يحتاج كل حين ماذا؟ طهر. والمستند في ذلك أما إما أصالة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يقتضي نجاسة كل دم، إذا عندنا عموم يقتضي نجاسة كل دم في هذه الحالة ما يجدي ماذا أرجو إلى أصالة الطهارة، لأنه يوجد دليل اجتهادي فيتقدم على أصالة الطهارة. أما إذا ما موجود تدفع أصالة الطهارة، نشك في أن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر أو نجس، فبناء على أن قاعدة الطهارة تجري حتى فيما إذا كان الشك في النجاسة ذاتان كما هو الحال بالنسبة لهذا الدم، في هذه الحالة ماذا؟ تجري ونحكم على هذا الدم بالطهارة. أو لا، ما تمت لنا أصالة الطهارة إما وإما، إما لأنه ماذا يوجد عموم يقتضي نجاسة كل دم، وإما لأنه وإن لم يوجد عموم لكن قلنا بأن قاعدة الطهارة تختص بفرض ما إذا كان الشك في النجاسة شك في النجاسة العرضية. ففي هذه الحالة قد مسك قاعدة إلا دليل آخر، إما أصالة الطهارة أو سيرة المتشرعة. سيرة المتشرع والمستند في ذلك إما أصالة الطهارة أو سيرة المتشرع، سيرتهم على عدم اجتناب ما يتخلف في الذبيحة من الدم، عدم اجتناب على أي مستوى؟ على مستوى التناول يعني، أو عدم الاجتناب على مستوى ماذا؟ أنهم يطهرون مثلا، أي على المستوى الثاني بدون كلام. وإلا يلزم عدم جواز أكل اللحم باتصال بعض قطع الدم به غالبا بنحو لا يمكن إزالتها مهما بالغ الشخص في الغاسل. قطع الدجاجة خلها في شيء اسمه في هنا شوية زلة كنت الدم بدرجة حوالي ينزل هذا شو يسوي الواحد هذا شو كذي يغسل فيه هنا يروح اللحم هنا يبقى الخيوط هذه ملاحظ في الدجاج واجد هذا بين اللحم وجود خيوط سوداء أي دم هذا يجوز تناولها أو لا؟ هذا دم متخلف للذبيحة لكنه طاهر، لكن يجوز أكلها أو لا؟ أحد خلافه بعضهم يقول لا يجوز سيدخل المال الفقهاء يقول هذا يجوز وليس بعيدا أن السير جاري على ماذا؟ على تناول هذا المقدار الدم في الخلوط، والدم اللي هو شنو؟ المتخلف نفسه بعد نزوله يتناوله الإنسان، ولكن هذا اللي هو أشبه بالخيوط لدى التفصيل حسن، بين مثل الدم الذي ماذا ينساب ولا بعد رفع الذبيحة فهذا طاهر بدون كلام، ولكن يجوز أكلها أو لا ليس بعيدا أنه ماذا لا توجد سير على تناوله، ولكن هذا المتخلف بحيث يعد ماذا في ثنايا اللحم وعادة نقول تدلك ذيك الأيام أكيد دجاج كذي ها بعد شيئها يعني بعد شيء ذي الدجاجة أو اللحم يأكلها شكل واضح فيميز أنه هاي الآن قضمة فيها دم أو لا والعادة فيها دم فلا يبعد وجود سيرة متشرعية على تناول هذا المقدار من الدم ويمكن أن يكون هذا ماذا هذا النحو من التفصيل محل يعني يصلح لمصالحة بين الطرفين من قال بعدم جواز تناول الدم ومن قال بجواز التناول بأن نفصل كتاب الصلاة الصلاة اليومية الصلاة الواجبة الواجب من الصلاة ما هي؟ ما هو اليومية بما في ذلك الجمعة؟ أي أول واحد، أي أول واجب من الصلاة. اثنين، صلاة الطواف والصلاة على الميت والآيات وما التزم بنذر ونحو، وقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده والمستند في ذلك. المستند إما الضرورة، يعني قامت الضرورة ماذا؟ الدينية على وجوب بعض الصلوات أو المد، نعم. إما الضرورة هو الروايات الكثيرة كما في اليومية، الصلاة اليومية ضرورة الدينية قائمة على وجوبها، أو اقتضاء القاعدة. قاعدة شكل تقتضي أن من ينذر شيئا يلزمه أن يأتي بالمنذور، من يعاهد الله على فعل شيء يلزمه أن يفعل، من ماذا يحنف أن يفعل شيئا راجحا أو يفعل شيئا ماذا ليس مرجوحا يلزمه أن يفعل. في هذه الحالة حتى لو كان صلاة اقتضت قاعدة، حتى لو كان صلاة هي مندرجة في القاعدة. قال أو الروايات الخاصة المذكورة في محلها كما في غير ذلك، يعني غير النذر وشبهه وغير الصلوات اليومية فيها ماذا؟ روايات، روايات خاصة. فإذا المستند في وجوب هذه الصلوات يختلف بالنسبة للصلوات اليومية، الدليل عليها الضرورة والروايات الكثيرة. الدليل على وجوب صلاة ماذا؟ من الصلاة الملتزمة بالنذر وشبهه وعبادة ومقتضى القاعدة. بالنسبة إلى غير هذين من الصلوات الدليل على الروايات الخاصة. الصلاة اليومية، الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان والمغرب ثلاث والبقية أربع، وفي السفر والخوف تقصر الرباعية إلى ركعتين والمستند في ذلك. أما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر فبالضرورة من الدين، يعني أصل وجوب الصلاة اليومية بالضرورة من الدين، أي واحد. أيضا خمس وحدات ضرورة من الدين، أي الخمس عدد ركعاتها أو مجموع ركعاتها 17 ركعة موزعة من نحو المعمود، هذه كلها ماذا؟ ضرورة دينية قام. وتدل أيضا عليها الروايات. سهل. وأما قصر الرباعية في السفر، أنه في السفر تقصر الصلاة، فهي الضرورة المذهبية قال الضرورة المذهبية، إذ أن من سافر يلزم وظيفته أن يقصر عزيمتان، لا أنه مخير ولا أن وظيفته تمام، بل وظيفته أن يقصر عزيمة على نحو العزيمة، هذه ضرورة مذهبية قامت عليها.
شيخنا من أنكر الضرورة المذهبية يخرج من الدين أو
لا من.
يخرج من المنهج؟
ما يخرج من المنهج،
لا يخرج أصلا،
نعم،
أو لا يخرج أصلا،
لا يخرج من الدين، لا يخرج من الدين. زين. وأما قصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب الجعفري وتدل عليه الروايات أيضا، وهي الخلاف قديم في قصر الصلاة بماذا؟ بالسفر. فمن زمن الخليفة الثالث كان يتم في السفر، والأمير عليه السلام يسر على القصر في السفر، فاتفق أن الأمير عليه السلام في الحج خرجوا إلى بعد إحرامهم بالحج خرجوا إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات بعدين يرجعون مرورا بالمزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. هي مجموعة الطريق يوم ذات المسلوك كان عبارة عن ماذا؟ عن المسافة الشرعية 44 8 فراسخ. اعتل عثمان، كان يصلي لهم الخليفة، على الفرض أنه يصلي الأمير، قال لكم صلي تمام، قالوا صلي صلاة رسول، قالوا لا ما لنا حد في الصلاة، نصلي أربعة، قدموا غير الأمير عليه السلام وصلى الأمير تمام.
هذه الضرورات كانت ضرورات دينية قبل أن
يعني ثابت في المذهب بس مو ثابت على مستوى الدين.
لكن في زمان في زمن الخليفة الثالث كانت ضرورة دينية لم تكن قبل وقبل المذهب.
ليش كانت ضرورة دينية؟ هو يرى بأنه يتم في الزمن.
هو يرى أن رسول الله مثلا كان
ما مو يعني ينكر أن رسول الله هكذا يسلم. فالكل صلى الله كان يقر بأن رسول الله يصلي تماما قصرا. كيف يصلي تماما؟
كانوا يقرون أنه
قرون شيء آخر. بس عموما على مستوى المذاهب مختلف فيها. وأما قصرها عند الخوف فمحل اختلاف. فمحل اختلاف. وقد نقل في الحدائق أقوالا ثلاثة. قصرها يعني قصر الصلاة مع الخوف بشرط السفر، فما بتزيد عن صلاة المسافر. زين. قصرها مطلقا يعني كان ماذا الخائف مسافرا أو غير مسافر. قصرها في الحضار، قصر صلاة الخوف في الحضار بشرط أدائها جماعتان بتفصيل. والصحيح وجوب قصرها ماذا مطلقا يعني في سفر أو في حضار يصليها جماعة أو يصليها ماذا فرادى، بقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الضرب في الأرض، إذا الضرب في الأرض وليس هو السفر، قال لا ملازمة بين الضرب، يعني الضرب في الأرض يساوي السفر الشرعي. صحيح موجود في هذا انتقال ولكن يساوي السفر الشرعي اللي هو عبارة عن ثمان فراس. من أين الضرب في الأرض يساوي ذلك؟ يعني ذلك قال فإن حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بلا وجه قليل قريب وليس من قريب. إنزين. والتقييد به يعني إذا كان هناك من تقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضرب حيث يجابه العدو. واضح هذا يعني التقييد بأي شيء بالضرب في الأرض. الذين يخلدين يقاتلون فيخرجون ليقاتلون، وإلا هو مجرد أن يخاف حتى لو لم يضرب في الأرض. مو كلامنا أنه أفضل المسافة الشرعية محمولة على الغالب. أخذ القيد إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل عندنا ماذا مجموع شرطين الضرب زائد ماذا الخوف؟ قال لا عندنا قيد فقط وهو الخوف، قيد في لزوم قصر الصلاة وهو عبارة عن الخوف. زين الضرب الذي ذكرته الآن كان هذا على ماذا؟ محمول على الغالب، خارج مخرج الغالب، لأنه في الأعم الأغلب يكون القتال ماذا؟ خارج مثلا يعني يتطلب أن يسافر ليقاتل، فيعود السفر مقدمة للقتال، وإلا أصلا لا مدخل للقتال. والتقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند الضارب عن الضرب في الأرض حيث يجاب العدو. نعم زين. هذا هي هنا قاعدة لابد أن نلتفت إليها، حمل القيد حمل القيد أو إخراجه مخرج الغالب. منه مجرد كون الشيء غالبي في الخارج يؤذن بحمل التقييد به على ماذا؟ على كونه خارج مخرج الغالب. فمثلا لو قلت لك أكرم العلماء الأتقياء يقول لك تبقى مو دخيل في لزوم إكرام العالم، يقول لأنه غالب العلماء أتقياء فلذلك هذا القيد خارج مخرج الغالب. صحيح، مجرد كون القيد غالبيا لا يؤذن بحمل القيد ماذا؟ على كونه غالبيا وبالتالي إلغاء التقييد. أو مثلا حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا وربائبكم اللائي أو اللاتي في حجوركم. لاتي لا اللائي أي أحفظه أنسى
اللائي
لا إلي لا لا هيبقى لها رابط بين شيئين علشان دائما تحضر انت تربطها. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي زين. فالآن قيد ماذا كونها في الحجر اللات اضبطوها بحرمة التالية في حرمة أول كلمة عشان هي الربط ينفع. فقيد اللاتي في الحجور كونها في الحجور يقول خارج مخرج الغالب من أين؟ لمجرد أنه عادة إذا تزوج إنسان امرأة وكانت عندها مثلا بنت تكون في مادة الحجر فقط لهذا لا 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 هذا ما يؤذن بحمل القيد على ماذا؟ على الغالب. إذن متى نقول القيد خارج مخرج الغالب؟ عندما يأتي دليل، عندما نفرض من أن الدليل ماذا؟ من أن مثلا الحرمة في هذا المورد ثابتة حتى لو مع عدم القيد ثابتة. في هذه الحالة نقول ليش إذا أخذت القيد؟ يقول خارج مخرج الغالب. مو إذا ما عندنا قرينة، فرغنا من أن الحرمة حتى لو لم تكن الربيبة في الحجر تحرم على ماذا؟ على زوج الأم. الربيبة ولو لم تكن في الحجر تحرم على زوج الأم. في هذه الحالة فرغنا من هذا نلتفت إلى هذا القيد الموجود في الآية. ليش أجل؟ يقول خارج مخرج الغالب فيما إذا كان بالفعل هو الغالب في الخارج، وإلا ماذا مقتضى احترازية القيد؟ ماذا حمله على أن يكون قيد احتراز؟ احترازية القيد. هنا أيضا نفس الكلام، إن إذا ثبت أن ماذا أن صلاة أنه تقصر الصلاة للخوف ولو لم يكن ماذا قد ضرب ضربا يعني بماذا بمقدار المسافة الشرعية أو أصلا حتى لو لم يضرب في الأرض ما ضرب، وهي محل الكلام، حتى لو لم يضرب بل خاف وعند مجابهة العدو ولو كان في القعر في قعر الديار. ففي هذه الحالة نقول القيد خارج مخرج هذه حطوها في الباب، وإلا كان ولا قيد يؤخذ وهو غالبي إلا تقول خارج مخرج الغالب وتلغيه، وهذا مو صحيح. تكونوا على ذكر منه. ويدل على ذلك أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر. شوفوا هذا الدليل، قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ قال نعم. فإذا صلاة الخوف وإذا كانت ماذا مع السفر فصلاة مسافر، ويقول صلاة خوف هل بمجرد الخوف تفسر الصلاة ضرب في الأرض أو لم يضرب؟ قال نعم، وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر لأن فيها خوفا. بعد فإذا صلاة الخوف ماذا تقصر وإن لم يكن في السفر؟ زي لو صارت في السفر تقصر من بعد من سنتين إلى واحدة؟ أن صلاة ماذا الخوف تقصر وإن لم يكن في السفر، فلو كانت بعد في السفر فعندنا سببان، الخوف يؤذن بقصرها والسفر يؤذن بقصر المقصرة، فتصير ماذا؟ يصلي ركعة من الرواعية. قال وهل عند السفر تقصر ثانية فتصير الثنتان واحدة؟ دلت بعض الروايات على ذلك، إلا أنه لا قائل بها، ومن هنا حملها الحر على التقية. شوفوا في الباب الأول من أبواب صلاة الخوف والمطاردة، بعد صلاة المسافر أو قبلها، الباب كم؟ الباب الأول، الثاني والثالث والرابع. رواية يرويها الصلوق عليه الرحمة بإسناده عن حديث عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: هذا تقصير ثانين، وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة. الرواية الثانية يرويها الشيخ كليني والشيخ الطوسي. الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي وعن أحمد بن إدريس وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حمار بن عيسى عن حريص عن زرارة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فليس عليكم جناح أن تقصروا. قال: في الركعتين تنقص منهما واحدة. الرواية الثالثة في الرابعة في الباب يرويها العياشي في التفسير عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فرض الله على المقيم 4 ركعات، وفرض على المسافر 2 ركعات تمام، وفرض على الخائف 1 ركعة، وهو قول الله عز وجل: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يقول: من 2 ركعات فتصير 1 ركعة. يقول: هذه الرواية لا قائل بها. ومن هنا حملها الشيخ على ماذا؟ على التقية. وعلى التقية لا كان هناك موجود تمام. وما يقصر الصلاة في السفر، الصلاة الصلاة ما تقصر في السفر صلاة. لو سافر لا يقصر. وقبل أن يحمل على المال التقية فهم منها فهما آخر غريبا: لا يخفى أن رد الركعتين إلى ركعة يراد به رد الأربع إلى ركعتين. يقول: لما يأتي، لما يأتي في الباب الثاني كيفية صلاة الخوف في هذه الحالة، خوف كيفية وأنها عبارة عن ركعتين تصير معارضة مع هذه الرواية وأنها مفسرة لها. عموما يقول: ويمكن الحمل على التقية. التقية ما هو القول لهم
بعض المذاهب
ما في إذا موجود خمو كل بعض المذاهب حتى لو لم يكن ماذا محل خوف بدأ يكون بالفعل تقية يتقيه الإمام عليه السلام. شرائط الصلاة اليومية: أوقات اليومية، وقت الظهرين من الزوال إلى الغروب والمستند في ذلك. أما أن بداية وقت الظهرين هو الزوال، زوال الشمس، فقد اتفق عليه المسلمون ولم ينقل الخلاف فيه إلا إلى ابن عباس، منسوب يعني نسب الخلاف إلى ابن عباس والحسن وهو البصري والشعبي، فجوزوا للمسافر الصلاة قبل الزوال، قبل الزوال صلاة الظهر قبل الزوال. هم عمر صلى يوم الجمعة قبل الزوال صلاة الجمعة، بل صلى بهم صلاة الجمعة يوم الأربعاء وسمها صلاة الجمعة والعتب عليه، عتب على من يهتم. وقد يستشهد له من أحاديثنا، يستشهد لأي شيء الصلاة قبل الزوال، بمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. في غير وقتها فلا يضر، ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين. ضرورة الدين قائمة على ماذا؟ على أن صلاة الظهر ماذا عند الزواج؟ سيقول ليس ضرورة الدين مع أنه موجود خلاف ابن عباس الحسن الشعبي، هم لازم الضرورة دائما ماذا لا يوجد مخالف. الضرورة مو تعني ماذا ما يوجد خلاف، لكن يقول هذا مخالف للضرورة.
ما يمكن الحمد لله على الوقت الحضري مثلا
في غير وقت، حتى في الحضري وفي غير وقت شارعين. نعم فيها احتمال آخر، مثلا بالنسبة إلى النافلة، وليس لها أو ليست هناك أوقات يكره فيها النافلة، وفي السفر ماكو مشكلة. إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك. على العموم أمكن التأويل بها فهو أولى من ردها، وإلا رد علمها إلى أهل السفر. ولكنها لمخالفتها لضرورة الدين لا بد من حملها على بعض المحامل كالنافلة مثلا. ويدل من القرآن على كون البداية لبداية صلاة الظهرين هو الزوال قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو الزوال. طبعا إذا تراجعون اللغة الزوال له معنى، الزوال بمعنى ماذا؟ عفوا الدلوك، أن الدلوك له معنى، أن للدلوك معنيين. المعنى الأول هو عبارة عن زوال الشمس وميلها، عن زوال الشمس وميلها، إنها تميل من النصف إلى النصف، ولو بالنسبة إلى الرأي واضح تميل من النصف مثلا الشرقي إلى النصف الغربي، باعتبار أنه ماذا تصنع أشبه بماذا بالدائرة تنصفها، فهي تميل من النصف إلى النصف الثاني. هاي الميل ميلها إلى النصف الثاني يسمى ماذا؟ زوال. يسمى زوال ويسمى ميل، اللي هو هذا هو الدلوك. معنى آخر للدلوك هي عبارة عن اصفرار، اصفرار الشمس يسمى الدلوك. هذا لا يكون إلا قريبا من الغروب، وحتما هذا ليس مرادا، لأنه الذي يقول مثلا بأن الصلاة في غير وقت الزوال مثلا للتأخير قليلا، حتما ليس مرادا، فيتعين الأول، وهو أن المراد من الدلوك هو الزوال والميل. ومن السنة الشريفة روايات ربما تتجاوز 30 فيها الصحاح المتعددة. إذن هذه ماذا؟ أشبه التواتر استفاضة لا أقل، كرواية ابن بابويه عن زرارة وطريق الصلوق إلى زرارة ماذا معتبر في المشيخة. عن أبي جعفر عليهما السلام إذا زالت الشمس دخل الوقتان، إذا زالت مجرد الزوال دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة، واستند في المشيخة صحيح. زين في مقابل ذلك، في مقابل ذلك روايات كثيرة تدل على أن الوقت بعد مضي فترة من الزوال كثيرة، لكن مختلفة ماذا في هذه الفترة التي بعد الزوال؟ كان إما بمقدار سيرورة الظل الحادث بعد الزوال بمقدار ذراع، يعني زوال زائد ماذا ظل بمقدار الذراع، يعني يكون بعد ساعة أو أكثر من الزوال، أو بمقدار قدم. الذراع عبارة عن قدمين، هذه تقول قدم أو بغير ذلك من التحديدات، يعني المهم بعد الزوال، لكن بماذا؟ بفترة يدخل وقت الظهر. مثال الأول اللي هو بمقدار ذراع، مثال الأول الذي تتجاوز رواياته العشر، رواية الصلوات عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام سألته عن وقت الظهر قال ذراع من زوال الشمس، ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قام، يعني بارتفاع قام، وكان إذا مضى منه ذراع، إذا مضى منه ذراع صلى الظهر. فضروري يعني تشوف شنو الشخص كم طوله، ساعات الشخص مثلا ماله طويل جدا بفترة وجيزة يصير قلم يصير ذراع، فلابد من ملاحظة الشخص كم كان قام، قام يعني ماله مثل الصفا، فبلوغ ماذا؟ فبلوغ القلم أو الذراع احتل وقت طويل. واضح إن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامتا، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر، وإذا مضى ذراعان صلى العصر. ثم قال أتدري لما جعل الذراع والذراعان؟ قلت لما جعل ذلك؟ قال لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة، أي بالنسبة إلى الظهر، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة اللي هو العصر يعني وتركت النافلة. هاي المثال الثاني اللي هو شنو بمقدار قدم، مثال الثاني الذي يبلغ روايتين أو أكثر، صحيحة الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت. قال يمكن الجواب عنها في إجابتين، ما فيش المطلب، يمكن الجواب عن هذه الرواية وغيرها، هذه الرواية وغيرها، إما وإما، إما بأن الناظر إليها يفهم منها أن الغرض من التأخير أداء النافلة، فإذا النوم بأداء النافلة، فمن لم تكن ثابتة في حقه كالمسافر، فلذلك قالت الرواية في السفر يسقط، فمن لم تكن ثابتة في حقه أو لم يرد أو لم يرد أداءها فمن حقه أداؤها، يعني أداء الصلاة ماذا؟ صلاة الظهر بداية الزوال. هذه واحد، هذا أول توجيه لهذه الرواية. أو تدري لا، قال واحد لا، الروايات يفهم منها كان مسافرا أو لم يكن مسافرا، أراد أن يصلي النافلة أو لم يرد أن يصلي النافلة، في هذه الحالة لا بد من التأخير بمقدار قدم أو بمقدار ذراع. قال أنا ما أفهم، أنت تفهم شيء أنا أفهم جدا، يعني يرد بالإجابة الأولى، تترد بالإجابة الأولى خذ الإجابة. الإجابة الثانية عندنا دليل حاكم، دليل حامل عبارة عن شاهد الجمع، شاهد جمع، مثل عندنا ماذا؟ أكرم الفقراء، عفوا أكرم العلماء، وعندنا لا تكرم الفساق، عموم خصوص من وجه، فيجينا دليل ماذا يوفق بينهما. واضح هذا الكلام؟ يوفق بين الرواية، بين الطائفتين، أو يسمون شاهد الجمع ويسمى بالحاكم، يسمى بالحاكم، حاكم على الطائفتين، شاهد جمع بينهما. لوجود الحاكم القاضي بتقدم الأولى، أي أولى الروايات الأولى التي دلت على أن هي كثيرة جدا بالغة 30، التي دلت على أن بداية صلاة الظهر هي الزوال، لا قدم ولا ذراع. قال بتقدم الأولى، وهو ما هو الحاكم؟ وهو ما رواه الشيخ بسنده إلى سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام روي عن آبائك القدم والقدمين والقدمان والأربع والقامة والقامتان وظل مثلك والذراع والذراعان، فكتب لا القدم ولا القدمان، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة، سبحة للنافلة دخل الوقت. فإذا يلتفت إلى الروايات ومع ذلك يقول ماذا؟ الزوال. واضح هذا؟ ملتفت إلى هذه الروايات. واضح هذا؟ لا لا، كتب كتب بعض أصحابي الأشياء المكتوب يعني،
فإنها ناظرة إلى الطائفتين وتقدم الأولى، هي نفس الرواية تقدم الطائفة الأولى. ومع التنزل عن الجوابين المذكورين بعد عندنا إجابة ثالثة، لا بد من طرح الثانية لمخالفتها لصريح القرآن وما هو الثابت بين الأصحاب بالضرورة، أقم الصلاة لملوك الشمس. من هو، ما هو الموافق للقرآن؟ الطائفة الأولى، لا طائفة القلم ولا طائفة الذراع. وأما أن وقت الظهرين يمتد إلى الغروب إلى غروب إن شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل